السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله عز وجل خلق الإنسان وابتلاه في هذه الحياة الدنيا بفتن يظهر منها المؤمن الصادق من الكاذب، وهذه الدنيا لها حد ستنتهي إليه، إما بموت الإنسان وإما بقيامة القيامة. فموت الإنسان هي القيامة الصغرى، وإذا قامت القيامة الكبرى يوم لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الشهوات وهذه الفتن ينبغي الإنسان أن يكون عنده ما يدافع هذه الشهوات المحرمة، والله عز وجل قد حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، ومجاهدة النفس على هذه الشهوات من المكاره التي حفت بها الجنة. فمما يعين على أن تترك هذا الذنب أو تترك هذه الشهوات المحرمة أن تعلم أن هذه الشهوة ثانية، وأن يعلم الإنسان أن إذا يعني باشر هذه الشهوة المحرمة قد قدم الفاني على الباقي، ولو نال منها ما نال ستنصرف عنه وستذهب عن هذه اللذة. ويعلم أن وراء هذا الذنب عواقب سيئة جدا، والمؤمن الصادق إذا أذنب الذنب علم هذه العواقب، يعني ضيق في الصدر ووحشة في القلب ووحشة بينه وبين الله عز وجل. هل يكون الإنسان مشتاقا إلى ربه ويذكره بكل يقين وإيمان ومحبة وهو أمس في معصية من المعاصي؟ لابد أن يبادر التوبة وينقي قلبه. وحتى الأمور الدنيوية، بل كل ما جاء في القرآن من عقاب يعني أعداء الرسل هو من آثار الذنوب والمعاصي. كل ما تقرأ في القرآن ومن أقوام الرسل ما حصل منهم من عذاب أعلى من هذه، يعني عاقبة من عواقب المعاصي. ثم أن هذه اللذة إذا باشرها وعملها المحرمة سيكون ما بعدها التعرض لعقاب الله عز وجل والتعرض للنار. ولذا الشاعر صاغ هذا المعنى في بيتين جميلين، وكان سفيان الثوري كثيرا ما ينشد هذين البيتين، يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. معنى عجيب جدا صاغه في هذين البيتين، يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها، لو بلغ من اللذة ما بلغ ستفنى هذه اللذة، ولو نال المذنب ما نال من الصفاء صفوة هذه اللذة خلاصة هذه اللذة سترحل عنه لا محالة. أي لذة محرمة ما يتعلق بشهوات البطن والفرج ويتعلق بشهوات المال، لو بنى قصرا سيفنى هذا القصر، لو نال ما نال من الشهوات وبلغ فيها لو 100 سنة ستفنى. مع أن الذنب سبحان الله يعني قد تكون حلاوته في أوله، ثم إذا اعتاد المعصية لا يجد للذنب لذة ولا يجره إلى الذنب إلا العادة والألف. وإذا الإنسان لو باشر أي لذة قد يكون في أولها ثم تعقب الحسرة، ثم لو باشرها سنوات لا يجد فيها لذة، لكن سبحان الله تسلط الشيطان عليه والتعود والإلف. هل كثير من ترى مثلا من المدخنين يكره الله التدخين، لكن يقول ابتليت فيه، قد يكون في أول أمره يعني يجد فيها لذة ويجد فيها أنس، لكنه يكره هذا الذنب، فيقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام وليس من الحلال. والله عز وجل قد أباح للناس أمورا هي فيها غنية عن هذه الشهوات المحرمة، وأي ما أي شيء ترى من الشهوات المحرمة قد جعل الله عز وجل في الحلال سبيل. قال تفنى اللذاذة مما النار صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. وهذا مشاهد, ولولا ستر الله عز وجل لا هم العار قد يكون جميع الخلق, لكن الله عز وجل يستر, والله سبحانه وتعالى ستير ويحب من عبده أن يقبل بالتوبة ولا يفضح عبده, ولا يفضح إلا من أدمن أعوذ بالله المعاصي وسقطت هيبة الله عز وجل من قلبه. فيقول تبقى عواقب سوء في مغبتها, بعد هذا الذنب ستبقى عواقب السوء وتبقى آثار الذنوب والمعاصي كثيرة, آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العبد في نفسه بينه وبين ربه, وأمور الدين والدنيا تفسد عليه إن لم يباشر التوبة ويقلع عن هذه التوبة. التوبة النصوح, التوبة النصوح ما اجتمع فيها الإخلاص لله, يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, لا يقصد شيء من أمور الدنيا في التوبة. مثلا لو ترك الذنب وقصد حفظ الصحة نقول ما تاب إلى الله عز وجل, من تاب تاب إلى الله إجلالا لله وهيبة لله عز وجل وخوفا من الله, والله عز وجل يحب أن يخشى وأن يتقى وأن يخاف وأن يهاب, يعني تجعل في قلبك الهيبة العظمى لله عز وجل والخوف الأعظم من الله عز وجل. هذا الله عز وجل يحب العبد الذي يوطن نفسه على هذا, يخاف الله, والله عز وجل أهل أن يتقى وأهل أن يخشى, مالك السماوات والأرض, مالك الدنيا والآخرة, بيده ملكوت كل شيء, فهو أهل سبحانه وتعالى أن يخاف وأن يتقى. يقول تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. وفعلا إن كان هذه اللذة ستجرني إلى النار وتعرض إلى النار يوم القيامة فلا خير فيها ولا بارك الله فيها. وقد جعل الله عز وجل للحلال غنيا, ولكن الإنسان لا يسلم, وفي الحديث أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب, ولكن إذا أذنب الإنسان ربما أن الله عز وجل يعني يبتلي الإنسان بالذنب حتى يعني يكسر ما فيه من الكبر أو عفوا من الكبر, لأن الإنسان إذا رأى نفسه مقبلا على الطاعة ربما يأتي الشيطان يقول أنت من خير الخلق, ثم إذا رأى العاصي ترفع عليه, والكبر والعياذ بالله أمره عظيم عند الله عز وجل. فربما أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالذنب لحكمة حتى يكسر ما في الإنسان من الأنفة. وأنت تسمع أحيانا بعضهم يعني خاصة من أقبل على الطاعة في البداية يرى الناس كلهم فسقة, وتسمع أو أن مثلا هذول ما يخافون الله, قد كان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم, كذلك من تبت إلى الله عز وجل كنت من قبل قد تكون عاصيا, لا تترفع الناس لكن ارحم وادعو إلى الله عز وجل وذكر. فربما أن يبتلى الإنسان بالذنب لهذا المقصد, أن الله عز وجل يكسر ما في نفسه من الكبر والزهو والرفعة على الخلق. فالمقصود أن المسلم في نفسه وفي ما حوله أن يتناصح وأن يتناصحون في البعد عن الذنوب, وأن يكون التذكير بالتقوى. وسبحان الله ما تحدثت عن شيء إلا بقي هذا الأثر من الكلام حتى بعد المجلس. الآن لو يجتمع الناس في مجلس تكلموا مثلا عن التجارة, قد تخرج إلى بيتك وتهم في نفسك أنت تاجر إن لم تكن تاجر, هموا في أمر سبحان الله. وهذه من أثار وبركة مجالس الذكر, يعني سبحان الله من جاء بنية صالحة واستمع سبحان الله حتى لو لم تكن نية صالحة, يعني حتى في الحديث قد يثاب الرجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, جزاكم الله خيرا جميعا.